بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الغاية من خلق الجن والإنس، فقال: وما خلقت الجن والإنس، أي ما أوجدتهم. والجن عالم غيبي خلقه الله عز وجل من نار، كما قال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بيّن الله أن الغاية من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبادة، فقال عز وجل: إلا ليعبدون، أي ليتذللوا لي وليوحدوا. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول فعل العابد، والمعنى الثاني المتعبد به. أما على الإطلاق الأول وهو فعل العابد، فمعناها التذلل للمعبود حباً وتعظيما، هذا هو معنى العبادة، التذلل للمعبود حبا وتعظيما، يعني أن تتذلل لله عز وجل حبا له وتعظيما. والحب والتعظيم هنا هما ركنا العبادة، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة لمحبتك له سبحانه وتعالى، وتنفر من المعصية وتدع المعصية تعظيما لله عز وجل وخشية من عقابه. المعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، تطلق على المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها، أعني العبادة، هي الأعمال والأقوال الظاهرة، كل ما يتقرب الإنسان به إلى ربه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهذا هو العبادة. ولهذا قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة، فالطهارة من العبادة، والصلاة من العبادة، والحج من العبادة، كذلك أيضا ما يتعلق بالقلب من التوكل على الله والإنابة إليه والخشية والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، فكل هذا من العبادة. إذن تحقيق العبادة يكون بهذين الأمرين: بالمتعبد به وبفعل العابد. قال عز وجل: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فتوحيد الله يكون في ألوهيته سبحانه وتعالى، ويكون أيضا في ربوبيته، ويكون في أسمائه وصفاته. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع، أعني أنواع التوحيد الثلاثة، في قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فلا خالق إلا الله، ألا له الخلق والأمر، ولا رازق إلا الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا مدبر في الكون إلا الله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المدبر، لكنهم يشركون به سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، ولذلك لم ينفعهم ذلك. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا تشرك بعبادة ربك أحدا سبحانه وتعالى، فتصرف جميع أنواع العبادة إليه سبحانه، فلا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستدعو غير الله، ولا تستغيث إلا به، فجميع أنواع العبادة تصرفها لله عز وجل. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كان المشركون يخلون به، فكانوا يدعون مع الله عز وجل غيره من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، ومنهم أيضا من يتقرب إلى الأولياء والصالحين، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يقروا بتوحيد الله عز وجل بالألوهية واستحقاقه سبحانه وتعالى للإفراد بالعبادة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصفه بها أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد، وهذا التوحيد أعني بأنواعه الثلاثة هو الذي من حققه دخل الجنة، ومن أخل به فإنه يستحق العذاب والعقاب. وأعظم ما يخل به من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وذلك بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله. ومع الأسف الشديد أننا نجد في الأمة الإسلامية اليوم من يستغيث بغير الله، من ينذر لغير الله، من يدعو غير الله، يدعون من يسمونهم بالأولياء وبالصالحين، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بدعاء عبده إليه وبسؤاله له، بخلاف المخلوق، فالمخلوق إذا سألت فإنما فتجد منه منة، وربما أعطاك في أول مرة ولم يعطك في المرة الآخرة في المرة الثانية، لكن الله عز وجل أمر عباده بدعائه واللجوء إليه ووعدهم بإجابته، فقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا تسأل غير الله عز وجل، ولا ترفع حوائجك ومطالبك إلا بالله عز وجل، فإن ربك سبحانه وتعالى يفرح بلجوئك إليه ودعائك له. ولهذا أمر سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية، أمر بدعائه ووعد بالإجابة، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وبخلاف المخلوق، فأنت مهما دعوت المخلوق فإنك تذل نفسك وتهين نفسك، وربما أعطاك مرة ولم يعطك في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تحقيق هذا التوحيد يكون كما تقدم، وضد التوحيد الشرك، بأن تشرك بعبادة ربك سبحانه وتعالى أحدا. والشرك قد حرمه الله عز وجل، ووعد من ارتكبه ومن فعله في الخلود في نار جهنم، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، ودعاء غير الله، فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. والشرك الأكبر له خصائص، فمن خصائصه أولا أنه لا يغفره الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا من خصائص الشرك أنه محبط لجميع الأعمال، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثالثا من خصائص الشرك أن صاحبه مخلد والعياذ بالله في نار جهنم، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، وضابط الشرك الأصغر: كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يخرج من الملة. وإن شئت فقل: كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك لكنه لا يخرج من الملة. ومن أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومع الأسف أيضا أننا نجد في الأمة الإسلامية اليوم من يحلفون بغير الله، فيقول: وحياتك وحياتي والنبي وما أشبه ذلك من الحلف بغير الله، وهذا محرم، بل هو من الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر أيضا يسير الرياء، بأن يسمع في عبادته، أو يرائي في عبادته، أو يحسن عبادته لأجل أن يثنى عليه أو يمدح عند الناس. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولكن هنا مسألة، وهي: ما حكم العبادة التي خالطها الرياء؟ يعني إذا خالط العبادة الرياء هل يفسدها أو لا يفسدها؟ الجواب: العبادة إذا خالطها الرياء فلا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء والسمعة، بحيث أنه قام يصلي لا لله وإنما ليري الناس، أو فعل العبادة ليثنى عليه ويمدح، فهذا عبادته باطلة، لأنه لم يخلص هذه العبادة لله عز وجل. إذن من فعل العبادة قاصدا الرياء والثناء والمدح والسمعة بأن صلى لغير صلى لأجل أن يري الناس أنه يصلي، أو صام ليريهم أنه صائم، أو فعل أي عبادة من العبادات لأجل أن يري الناس، فهذا عبادته باطلة لأنه أشرك فيها مع الله عز وجل. الحال الثانية أن يكون الرياء في العبادة طارئا بأن كان أصل العبادة لله ولكن طرأ الرياء في أثناء العبادة، ففي هذه الحال إن كانت هذه العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما كان مخلصا فيه لله فهو مقبول، وما لم يخلص فيه لله فهو مردود. فمثلا إنسان معه درهمان، تصدق بالدرهم الأول مخلصا لله، وتصدق بالدرهم الثاني رياء وسمعة، فالدرهم الأول مقبول لأنه فعله مخلصا لله، والدرهم الثاني الذي تصدق به لا يقبل لأنه فعله رياء وسمعة. وأما إذا كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالوضوء والصلاة، بحيث طرأ الرياء في الوضوء أو طرأ الرياء في الصلاة، فهذا إن دافعه الإنسان بحيث أنه لما هجم عليه الرياء وزين له الشيطان الرياء صار يدافعه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرص على إخلاص العبادة لله، ففي هذه الحال لا يضره وعبادته صحيحة. أما إذا استرسل معه، بمعنى أنه لما طرأ عليه الرياء استمر مع الرياء، فحينئذ تكون العبادة فاسدة ولا تصح. الحال الثالثة أن يكون الرياء في وصف العبادة، بحيث يفعل العبادة لله عز وجل ولكن يزينها لأجل أن يري الناس. فمثلا إنسان قام يصلي لله، لكن لما أحس بشخص دخل المسجد صار يحسن عبادته ويزينها، فيرفع يديه ويفعل بعض السنن التي لم يكن يفعلها من قبل، فهنا أصل العبادة صحيح ومقبول، وما حصل من الرياء في ما زاد على ذلك لا يكون مردودا لأنه لم يفعله لله عز وجل. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة وانقضائها، بمعنى أن الإنسان إذا انتهى من العبادة وفرغ منها فإنه يرائي ويحاول أن يخبر الناس بهذه العبادة، ففي هذه الحال هذا الرياء يحبط ثواب العبادة، فأصل العبادة صحيح ومقبول ويسقط به الطلب وتبرأ بها الذمة، لكن ما في هذه العبادة من الثواب ومن الأجر فإنه يكون حابطا بهذا الرياء. ولهذا قال الله عز وجل في المن بالصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فتبين بهذا حكم الرياء إذا خالط العمل، وأن الرياء إذا خالط العمل فإنه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء والسمعة، فهذه العبادة باطلة ولا تصح لأنه لم يفعل العبادة مخلصا لله عز وجل. ومن شرط قبول العبادة الإخلاص لله تعالى فيها. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة بأن كان الباعث على العبادة هو وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن الرياء طرأ في أثنائها. فهنا إن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما قبل الرياء صحيح مقبول، وما بعد الرياء فاسد مردود، كما مثلنا بذلك في من تصدق بدرهمين أحدهما مخلصا لله والآخر تصدق رياء وسمعة، فالأول الذي تصدق به مخلصا لله يكون مقبولا، والثاني الذي حصل فيه الرياء يكون مردودا. وإن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالوضوء والصلاة، فإن دافع الرياء وحاول طرده وإبعاده عنه فعبادته صحيحة وهو مأجور مثاب. وأما إذا استرسل مع الرياء واستمر معه ولم يجاهد نفسه في مدافعته وإخلاص العبادة لله، فحينئذ يكون هذا الرياء مفسدا للعبادة. والحال الثالثة من أحوال الرياء الطارئ أن يكون الرياء في وصف العبادة، بمعنى أن العبادة أصلها لله ولكن حسنها وزينها لأجل أن يري الناس، كإنسان مثلا يصلي وليس من عادته أنه يفعل السنن، فلما رأى شخصا دخل المسجد صار يرفع يديه ويضع يده على صدره ويحرص على تطبيق السنن ونحو ذلك لأجل أن يثنى عليه ويمدح. ففي هذه الحال نقول أصل العبادة صحيح مقبول، لكن ما زاد على ذلك مما زينه لأجل المراءة والسمعة فإنه يكون مردودا. والحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد انتهاء العمل وبعد الفراغ منه، كما لو فرض أن إنسانا حج أو اعتمر فصار يتحدث في المجالس: قد حججت هذا العام، قد اعتمرت، قد ذهبت إلى مكة، قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، لأجل أن يري الناس عمله ولأجل أن يسمع بعمله، فهذا الرياء يكون محبطا للثواب، بمعنى أن العمل الذي عمله تسقط به الذمة ويبرأ به يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة، ولكن ليس فيه ثواب لأن الرياء أحبط هذا الثواب. وإنما كان كذلك لأن من شرط العبادة إخلاصها لله عز وجل، وكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني من شروط قبول العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن تفعل كما فعل لأنه فعل، أن تفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فعل. هذان الشرطان الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص ضده الشرك وتقدم، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ضدها الابتداع في الدين. ضد المتابعة الابتداع في الدين بأن تخترع وتبتدع في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان أو هذا الحديث ورد بلفظين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والفرق بين اللفظين من وجوه: أولا أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله الإنسان مقلدا لغيره أو اخترعه وابتدعه بنفسه، لقول من عمل فيشمل العمل الذي اخترعه والعمل الذي قلد فيه غيره. وأما قوله من أحدث فهو خاص بمن أحدث العمل لا بمن قلد غيره في العمل. ثانيا من الفروق أيضا أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال فقط، وأما من أحدث في أمرنا فيشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. وثالثا من الفروق أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، وأما من أحدث فإنه لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن الإحداث ينظر في العمل المحدث هل هو موافق للشرع أو مخالف فيه. فالمهم أن هذا الحديث بلفظيه أو بروايتيه فيه التحذير من البدع والابتداع في الدين. ولكن ما هي البدعة؟ البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب فيه الإنسان إلى ربه وليس له أصل من الشرع. فكل عقيدة أو قول أو فعل تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فإنه من البدع. هذا هو ضابط البدعة، فالبدعة تتعلق بالأقوال والأفعال والاعتقادات. والبدع شر عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ويقول إياكم ومحدثات الأمور، إياكم أي احذروا محدثات الأمور. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من البدع، لأن البدع يترتب عليها مفاسد عظيمة. فمن مفاسد البدع أن فيها تقدما بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل نفسه مشرعا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمبتدع قد تقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من مفاسد البدع أن المبتدع قد جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع، لأن التشريع إلى الله. وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا من مفاسد البدع أيضا وهو أعظمها أن من لازم المبتدع، كل من ابتدع بدعة فمن لازم بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إما كاذبا وإما جاهلا. من لازم البدعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغ أمته فقد خالف أمر الله عز وجل في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فهذا المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. إذن من لازم البدعة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وحاشاه من ذلك، وإما كاتما للحق. لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة من الشرع ومع ذلك لم يبلغ أمته فقد كتم الحق، مع أن الله عز وجل أمره بذلك فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بذلك، يعني هذه البدعة لا يعلم أنها من الشرع، فهذا وصف للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جاهل. من مفاسد البدع أيضا التمزق والتفرق بالنسبة للأمة، لأن البدعة سبب لتفرق الأمة وتمزقها وتشتتها، ويكون كل حزب وكل قوم بما لديهم فرحون، فهذا يبتدع بدعة وذاك يبتدع بدعة، وكل واحد منهم يرى أنه على الحق وأن الآخر على الباطل، فهذا أيضا من مفاسد البدعة. ومن مفاسد البدع أيضا أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، وهذه سنة الله عز وجل، فكل من ابتدع بدعة تجد أنه يدع ما يقابلها من السنة، فالحذر الحذر من البدع. والواجب على جميع المسلمين أن يلزموا ويلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واعلم أنك متى اقتفيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعتها فإنك تستفيد فوائد عظيمة. من فوائد اتباع السنة أولا أن الإنسان يجعل له قدوة وإماما يقتدي به، فأنت حينما تفعل السنة تجعل قدوتك وأسوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيضا أن اتباع السنة مما يزيدك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما حرصت على فعل السنة فإنك تجد في نفسك إقبالا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة له عليه الصلاة والسلام. ثالثا من أيضا فوائد اتباع السنة أن الإنسان يكون له حجة أمام الله عز وجل يوم القيامة، لأنك يوم القيامة سوف تسأل عن هذه الأعمال التي تعملها، هل هي موافقة لشرع الله أم مخالفة؟ قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأنت لن تسأل يوم القيامة عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان، وإنما سوف تسأل عما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد اتباع السنة أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله وأمام الناس، فأمام الله حينما تسأل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، تقول يا ربي قد أجبت رسلك واتبعت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أمام الناس، فلو أنك فعلت سنة من السنن ثم سألك سائل ما الدليل على هذا أو كيف تفعل هذا أو ما أشبه ذلك، فقل هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الذي يقلد غير الرسول عليه الصلاة والسلام من الأئمة والعلماء. فإنك مثلا لو فعلت سنة أو أمرا من الأمور وسألك سائل عنها ما الدليل، لا يمكن أن تقول الدليل أن الإمام أحمد قال كذا أو أن الإمام أبي حنيفة قال كذا، لأن هؤلاء الأئمة مع جلالة قدرهم وعظيم علمهم ونفعهم هم يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. أقوالهم ليست حجة، الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا فرق بين من يتبع السنة ومن يتبع غير السنة. من يتبع السنة يكون له حجة أمام الله عز وجل وأمام عباده. أيضا من فوائد اتباع السنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه، لأن الناس في دين الله عز وجل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلا في الدين وشدد على نفسه وتجاوز النصوص الشرعية والقواعد المرعية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالاعتقادات أو فيما يتعلق بالمعاملات. ففيما يتعلق بالعقائد تجد أن عنده غلوا فيما يتعلق بالعقيدة، ولا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات، حيث غلا كثير من المبتدعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، إما بأن مثلوه سبحانه وتعالى بخلقه، وإما بأن سلبوا منه سبحانه وتعالى الأسماء والصفات بدعوى تعظيم الله تبارك وتعالى. أيضا الغلو يكون في العبادة، وأقرب مثال إلى ذلك النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا عبادته، قالوا هذا شيء يسير، هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وأما الثالث فقال: لا أتزوج النساء، رهبانية ابتدعوها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الغلو في العبادة هو تجاوز الحد المشروع، لأن العبادة لها حد مشروع كمية وكيفية، فالصلاة لها حد مشروع من حيث الكمية ولها حد مشروع من حيث الكيفية. فصلاة الظهر مثلا لا يمكن لإنسان أن يصلي الظهر خمسا ولا أن يصلي الفجر ثلاثا، هذا من حيث الكمية. أيضا من حيث الكيفية والصفة لا يمكن لإنسان أن يصلي صلاة فيسجد قبل أن يركع أو يتشهد قبل السجود أو ما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يكون موافقا للشرع في ذلك. أيضا فيما يتعلق بالمعاملة، سواء كان ذلك في البيع أو الشراء أو في غيره، من الناس من غلا فيما يتعلق بالمعاملات فحرم كثيرا على نفسه وعلى غيره من المعاملات التي أباحها الله عز وجل، مع أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وعلى الجانب الآخر جانب الغلو التفريط، فمن الناس من فرط في العقيدة وفرط في العبادة وفرط في المعاملة. فرط في العقيدة بحيث أنه لم يخلص لله تعالى في عبادته، بل أشرك معه غيره سبحانه وتعالى. فرط في عبادته بإضاعة الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فرط في المعاملة، فالحلال ما حل في يده، ليس الحلال ما أحله الشرع، وإنما الحلال ما حل في اليد. فكل مال اكتسبه من ربا أو غش أو خداع فإنه يعتبره من الحلال، بل نسأل الله العافية ربما اعتبر الغش والخداع والتدريس أنه مهارة وشطارة وذكاء وما أشبه ذلك، وما علم أن هذا المال المحرم سحت عليه في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. إذن المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسطا في سيره إلى الله تعالى في دينه، بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. وكما تقدم من الناس من غلا في دين الله عز وجل بحيث أنه تجاوز الحدود الشرعية اعتقادا وعبادة ومعاملة، ومن الناس من كان على ضد ذلك سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة. فالله الله أيها الإخوة في تحقيق هذين الأمرين، وهما الإخلاص لله عز وجل في العبادة والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولنحرص أيضا على أن نستكثر من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل، لتكون سببا في زيادة حسناتنا ورفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا. وقد تقدم في الدرس السابق أن ذكرنا أن الاجتهاد في العبادات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات له فوائد عظيمة، منها زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ومنها أيضا أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لرفعة درجاتك وزيادة حسناتك وتكفير سيئاتك، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عود نفسه الأعمال الصالحة في حال صحته وفي حال نشاطه وشبابه، ثم حيل بينه وبين هذه الأعمال إما لمرض أو سفر أو غير ذلك، فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه يكتب له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من رحمة الله، إذا كان من عادتك قيام الليل وصيام النهار وشهود الجنائز وعيادة المرضى والقيام على حوائج المسلمين، ثم حيل بينك وبين هذه الأعمال بسبب مرضك أو سفرك كتب الله لك أجر هذه الأعمال ولو كنت نائما على فراشك. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الكربات وإزالة الهموم والغموم متى وقع الإنسان في شدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومنها أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تصلح القلب وتلين القلب وتبعد عنه القسوة، لأن كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل فإنها تكون سببا لصلاح قلبك وسلامته من الشرك في عبادة الله، ومن لسلامة قلبك مما ينافي صلاح القلب من الشرك في عبادة الله أو الغل والبغض والحسد لعباد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم.